بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله المجد المعيد القادر القاهر سبحانه وتعالى، خلق ورزق وأنشأ وأمات وأحيا، وهو على كل شيء قدير، لا راد لأمره ولا مقر لعبد من قضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واشهد أن لا إله إلا الله إله تفرد بالوحدانية، فليس له أصل تولد منه، وليس له فرع جاء منه، وليس له شبيه يشبهه، ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خير العناصر وجعله خير الانبياء واولهم في البعث، وان كان اخرهم واولهم في البعث يوم القيامه، وان كان اخرهم في البعثه المحمديه. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على خير البرية ومن شرف الله به الإنسانية سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعيش الآن في رحاب آيات من كتاب الله، نتلو ألفاظها ونتدبر معانيها ونقف عند شيء من أسرارها، ثم نرقبها جيدا من أولها لآخرها لنرى كيف يعلمنا الله وكيف يربينا الله وكيف يهدينا الله وكيف يعرفنا ما كنا نجهل، وكان فضل الله علينا بكل ذلك عظيم. الآيات المختارة في هذا اليوم من سورة الأعمى المسمى بسورة عرس، عرس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها عنبا، وقضى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضى وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وما زادنا كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا وتسليما. أيها الإخوة المؤمنون، هذه آيات ربما استطال بعضكم تلاوتها وحجمها، والحق يقال أننا لو أردنا أن نشرحها شرحا تفصيليا لما كانت خطبة، ولكنها ستكون محاضرة تستغرق ساعات. نحن نعلم أن وقت الناس محدود، ولا سيما في خطبة الجمعة، فتمر على هذه الآيات بوجه الإجمال لنبين الخطوط العريضة الرئيسية فيها، وما أودع الله فيها عز وجل من منهج قويم يبين للناس أصلهم وفرعهم وبدايتهم ثم نهايتهم، ليعيش الناس مع الله على بينة واضحة من غير أن يلبس عليهم الشيطان أحوالهم ولا وجهتهم ولا وسائلهم ولا مقاصدهم، وحتى لا يعتذر بعض الناس يوم القيامة ويقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيأتيه الرد من الله قد جاءكم بشير ونذير، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل فلله الحجة البالغة. هذه الآيات على طولها تنقسم إلى مراحل، ولو تدبر إنسان المصحف وهو يتلو كتاب الله لعرف أنه أمام أكاديمية إلهية خطيرة فيها أسرار وفيها تعليم وفيها رفع للجهالة وفيها تدريب على دقة السبك والحبس والأسلوب، تعلم الإنسان كيف يفكر وينظم أفكاره وكيف يفكر أعماله وأقواله حتى يعيش على سداد وعلى هدى ورشد. تنقسم هذه الآيات إلى مجموعات، المجموعة الأولى توبيخ للإنسان، وأنه بعد أن زوده الله بنعمة العقل والجوارح والمال والنعم كلها التي لا يعدها، وإن تحصوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، بعد هذا كله فإن الإنسان كفر بهذه النعم ولم يشكر الله عليها شكرا عمليا. لا نكتب الشكر القولي، فهناك من الناس من يتمصمص ويتسبك بكلمة الحمد لله، ألف ألف حمد وشكرك يا رب. فإذا جئت لطريق العمل وطلبت منه قرشا لمسجد أو لمسكين أشاح لوجهه وقطر جبينه ورأيته أبخل من البخل، فالله يعتب على هذا الإنسان الذي كفر بنعمة الله فلم يؤديها على وجهها، ثم بين له أصالته وأصبح من أين جاء وإلى أين سينتهي، بين له آية الله في النفس ثم آية الله في الكون ثم النهاية مجيء الساعة التي تذهل كل موضع عما أرضاه، كما قررنا ذلك في تفسير صوت الحج ونزلنا نعيش في جوها، ثم تأتي النهاية ببيان حال السعداء والأشقياء. فهناك من الناس من تسطع أنوارهم فيضيئون لغيرهم، وهناك من الناس من تنقبض عضلات وجوههم من الخجل والخجل فهي مغمرة وهم الكفرة الفجرة. وبهذا نعلم أن هذه السورة المكية التي نزلت في أوائل العهد المكي فيها قوة حبك كما قلنا، وقوة سبك في النظر، وقوة بلاغة وأسرار في المعاني، وأنها لم تأتي مجرد فقرات منتظمة وقوافي، وإنما جاءت كما حكى الله عن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن عندنا الآن توبيخ للإنسان الذي لم يشكر الله عمليا على نعم الله، واحدة. الثانية، من أين جاء هذا الإنسان؟ أمن ذهب خلق أو فضة؟ تسمع. الثالثة، كيف يعيش الإنسان وما هو الجو الذي يعيش فيه الواحد منا، وكيف يستعين بالكون على امتداد عمره وبقاء حفظه نوعه. النوع الرابع، مجيء القيامة التي تهدم هذا الإنسان والدنيا التي كان يعيش عليه. المرحلة الخامسة الأخيرة هي مصير الناس الذين كانوا شاكرين لنعم الله شكرا عمليا، فيضعون نعم الله فيما أنعم الله به عليهم من إله، وعقاب من أساء استعمال هذه النعم. أي أن الناس يوم القيامة قسمان، قسم ليس مستدير ولكن له منير، أي أن قوة نوره وثناءه وضيائه تنور للغير، فقد بلغ من الخير أنه ينفع الغير. أما الآخرون فهم المغبرون الفجر الكفر أصحاب الوجوه والعضلات المنقبضة التي تتخزز النفوس عند رؤيته. بعد هذا الإجمال نأتي للمعاني البينات في هذه المراحل بالتفصيل تفصيلا نوعيا. قتل الإنسان، والقتل هنا معناه اللعن، كما تدعو على أي إنسان بأن يطع الله به كذا وكذا، وهذا للإنسان في مجموعة لا في جميعا لا في أفراده كلهم. فالله يلعن الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث الأغلبية الموجودة في العالم، لأن الله يعلم أن هناك أفرادا من هذا الإنسان بلغوا في الصلاح والتقوى ما نبأ الله به في آخر السورة بأن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة. إذا لا بد أن يكون هذا الدعاء من الله باللعنة ليس على كل أفراد بني الإنسان، وإنما على غالبيتهم الذين كفروا بنعمة الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البرار لأنما يلقونها وبئس القرار. قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره وجحده لنعم الله التي عاش عليها ورباه الله عليه. ثم أراد الله أن يبين لهذا الكافر الجاحد بنعم الله أصله، حتى لا يسمع ريان في السماء، وحتى لا يفيها ولا يزهو زلالا، فيقرر الله أصله حتى يعلم من أين هو، من أي شيء خلقه، وهو استفهام في توبيخ، من أي شيء خلقه. انظر نفسك كما قال في سورة الطارق، فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ماء، ألم نخلقكم من ماء مهين، حتى أطلق الله على هذا الماء وصف الإهانة، ماء مهين حقير تشمئز منه النفوس ولا تطيق أن تبقيه في كفها لحظة لأنه ينتن وله رائحة خبز. هذا هو الأصل الذي خلق منه هذا الإنسان، فإذا به يتكبر على خالقه وإذا به يعتدي على المخلوقين، فلا ربا خضع له ولا مخلوقا وحده. من أي شيء خلقه؟ أجب يا رب أنت، فنحن جهل فجرة. من نطفة خلقه فقدره، نطفة ما هي إلا نطفة وهي المني، من مني يمنى يصب في الأرحام ثم يتحول بقدرة الملك العلام من مني إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر ما نعلم. فتتحول الطوابية إلى نباتية ثم حيوانية ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. فكأن العناصر الأربعة جمعت في هذا المخلوق العجيب، الجمادية والنباتية والحيوانية والإنسانية، ثم ميزه الله على سائر المخلوقات بالربانية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولا تزال الروح التي نفخت في آدم وصار بها بشرا قويا ورجلا سويا وكان ربك قديرا، لا تزال هذه الروح سارية في بنيه إلى يوم القيامة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعلت له من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. ثم يقول تعالى من نطفة خلقه فقدره، قدره أي أعطاه قدرة، أعطاه قدرة ليعمل بها، لأن الله لو أن يقدر الإنسان وعجز وانشل فكيف يحاسبه الله يوم القيامة؟ يا رب أنت خلقتني عاجزا معطلا مشلولا على الحركة، فكيف تحاسبني على عجز لم يأتي منه، لا، إن الله لم يخلق الإنسان عاجزا وإنما خلقه وقدره، ومعنى قدره منعه القدرة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذه القدرة من القدرة أي من المثنى، ويمكن أن تقول من مطفق غلاه وقدره، أي فقدر له أقواته ورزقه وأجله وعمله، وخصص له الطريق الذي يسلكه شرعا حتى يهتدي بهذا الطريق إلى سواء السبيل، ثم السبيل يسره هداه فاهتدى به، لن يتركه الله عز وجل سدى ولا هملا، وإنما أرسل له الرسل مبشرين ومنذرين، وأرسل له العلماء بعد الرسل لينصحوه وليعرفوه الطريق الغي، طريق الغي من طريق الرشد. وبعد هذا ثم أماته فأقبره، أي أن من نعم الله على هذا الإنسان أن الله أماته. وهل يا رب الموت من نعمك؟ قال الله نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فاعتبر الله الموت أيضا من نعمك، لأنك إذا تصورت الآن نفاحة الكرة الأرضية وأن آدم لا يزال موجودا مع كل بنيه الذي يتولدوا من صلبه ورحم امرأته حواء الآن، كيف كانت تكون هذه الدنيا؟ هذا شيء غير معقول، لا يمكن أن يتصور العقل. لو بقي هؤلاء الناس من غير أن يحكم الله عليه الموت لكانت الدنيا في منتهى الشقاء، بل تدمر الناس بعضهم بعضا. إذا كان الناس يموتون مع هذا فالناس الآن يتزاحمون وترتفع عليهم الشكوى والضجة والصيحة بالغلاء والأسعار، فكيف لو عاش آدم ومن بعده هذه القرون ومئات الألوف من السنين أو الملايين من السنين. إذن فمن نعم الله أن يتخلى الحي بعد بلوغ أجل المحدد حتى ينتفع أن حي بعده بمكانه بماله، ويذهب الأول إلى ربه فيحاسبه وعمله ثم أماته. ونعمة أخرى في الممات أن كل المخلوقات إذا ماتت فإنها تترك على سطح الأرض تلتهمها الجوارح والنسور والسباع المفترسة. النبات كذلك إذا مات وانتهى أجله فإنه يترك على ظهر الأرض لينتفع به الناس أو يعود اضطرابا إلى الأرض. الحيوانات إذا ماتت فإنها تعود على ظهر الأرض، منها ما يكل ومنها ما يخل ثراؤه أو صوفه أو شعره أو وبره، ومنها ما يطرح في الجبال كالطيور الصغيرة حتى تأكلها السباع وتنتج عليه. وليس هناك مخلوق من مخلوقات الله كلها ينتزع بمواراته وقبره في القبر حتى نحفظ سوءته وحتى نصون كرامته إلا الإنسان. أماته فأقبره ثم أماته فأقبره، والتعبير بثم لبعد المسافة، ولكن عند القبر قال فأقبره، فعبر بالفاء المفيدة للتعقيد السريع، لأن فعلا بعد يموت الميت أهله لا يبقون عليه في البيت أبدا، لا يوما ولا اثنين ولا ثلاثة، ما دام قد مات فالكل يعلم أن الجسم قد فسد وأن العصب أدركه وأنه إن بقي بين ظهرانيهم فإنه سيكون فضيحة في راحته وعافيته وبلاه. فالكل يسرع مهما كان عزيزا عليهم أو قريبا إليهم، كلهم يسرعون في مواراته ولده. فمن نعم الله الموت، ومن نعم الله أنه بعد أن نموت لا يتركنا في الشوارع نلقى هملا كأكوان التراب أو الزبالة أو الخرق، وإلا كانت فضيحة، شخصية عظمى تترك في الشارع مرمية. فالله تكرم وتفضل، ولقد كرمنا بني آدم، هذا الإله الذي كرم أبانا آدم وأسجده الملائكة لا يزال تقديره وتكريمه لآدم في شخص أولاده. فمن هذا التكريم أنه أماتهم فأقبره، أي ألهمهم أن يقبلوا بعضهم، حتى لما تحير قابيل ابن آدم عليه السلام بعد أن قتل أخاه آبيل وحمله على ظهره حتى أنتن وهو لا يعلم كيف يذهب به وكيف يداري هذه العورة. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليراه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. تعلم الله الإنسان بالغراب، غراب قتل غرابا فحفره في الأرض ثم دفنه وأراه ثم أهال عليه التراب. وقابل ينظر فقال سبحان الله كأن الله بعث هذا الغراب ليعرفني كيف أتخلص من هذا القتيل وكيف أقبره وأدفنه وأتوارى منه وأتوارى مني ثم ماذا أقبره. ثم سأنتهي يا ربي يا لي ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إن الله لن يتركنا أبدا في القبور أما ترفع أخبره، وإنما يصبر الله على الموت في القبور حتى يدرك آخرهم أولهم. فإذا جاء الأجل المسمى عند الله أدرك آخرهم أولهم وقام الجميع لمجموعون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالنشور هو البعث من القبر ثم ينتشر الناس إلى كل فج كأنهم جراد منتشر مرطئين الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالنشور معناه انتشار بعد البعث من القبور. الكافر يومها يستغرب ويتعجب ويقول من فعل هذا أو لما فعل بنا ذلك، يعني من بعثنا مما قدنا. فيرد عليه المؤمن بالله الواثق ويقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا شيء تعلمناه في الدنيا، علمنا ديننا كل شيء من البداية إلى النهاية من قبل آدم إلى تقرير المصير عند الله العزيز الغفير العزيز القدير. فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم إذا شاء انشره. وعلق الله النشور على المشيئة حتى لا يعلم أي إنسان هنا سر القيامة، فهي متروكة لقدرة الله وحكمته وعلمه. لا نبي ولا ملك مقرب يعرف متى يأمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور. ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، نفخة في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية للصعق، الكل يموت بعد الفزعة موت وصعق. النفخة الثالثة والله يعلم ما بينهما من مسافة وزمن فإذا هم قيام ينظرون. فاستفيد نفسه وهو الموكل لهذه النفخات الثلاث لا يعلم. وإنما الذي حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا له ذات يوم بشراب مطر أي منعم كشراب العسل أو غيره من الطعام الذي تنحاه عنه وقال أعطوه المسكين أو فقير أفقر منه. قالوا يا رسول الله لما لا تنعم نفسك؟ أحرمه الله؟ قال لا يحل لمحمد أن يحرم ما أحل الله، ولكن كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبينه وشخص ببصره ينتظر الأمر من الله. فالرسول يقول كيف نعم وإسرافيل صاحب القرض فعلا مسك الزناد ولم تبقى إلى إشارة من الله انفخ. فإذا بالفزع ثم الصعقة ثم البعث في يوم الحساب في يوم النشور في يوم السؤال في يوم التدقيق ويوم التحقيق. ثم إذا شاء هو لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا لك. ولكن من رحمة الله عز وجل بالناس أنه لا يريد أن تكون المفاجأة كاملة، وإنما أعطاهم علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. ومن الممكن في العلامات الصغرى أن يقبل الله التوبة، أما عند ظهور العلامات الكبرى فلا يمكن يومها توبة، لأن الجد قد دخل والأمر قد حزم وعزم قد دخل. أما العار القوة كثرة النساء وقلة الرجال، كثرة الزنا وشرب الخمر، علامات يكثر القراء ويقل العلماء. كل بيت فيه يقرأ بالسبعة ويرسلوا لبعضهم، لكن مش فاهمين قرآنهم، بل هم قد يكونوا يتاجروا بالقرآن وليس لك علماء، يكثر القراء ويقرأ. ودي كلها من علامات الساعة الصغرى، فمن الممكن الآن هذه علامات موجودة كلها، حتى قال وتكثر النساء لأن الحروب هتكثر، وإذا كثر الحروب مات الشبان، وقل عدد الرجال وكثر النساء. قال البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لكل 50 امرأة رجل واحد أو خير واحد. فإذا ظهرت هذه العلامات أو بعضها هي علامات صغرى تنبه، كأنها ضرب بالجرس للتنبيه إنذار، فإذا تاب العبد قبل الله توبته. أما إذا طلعت الشمس من مغربها أو ظهر يأجوج ومأجوج أو خرج الدابة أو ظهر عيسى عليه السلام أو الدجال، فهذه العلامات تتعذر بل تستحيل معها التوبة أبدا أبدا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سبحان الله المبين 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 الحق المبين، بين كل شيء. كلا لما يقضي ما أمره، كلا كلمة إضراب عن السابق، يعني كأن الإنسان كان المفروض فيه بعد هذا البيان الواضح والفطاحة اللائحة أن يتوب إلى الله، يا رب هذا الإنذار المتوالي منك ومن رسلك نفع الناس على اختلاف أجيالهم. قال كلا كلا لما يقضي ما رغم، يعني لم، بس لم ممتد نفيها إلى لحظة الحاضرة، أي أن الإنسان مع النص المستمر ومع بعض العلماء وإنذار الموت والشيخ والعلامات الكبرى والصغرى لما يقضي أمره لم يؤدي أوامر الله على وجه المرض، فمنهم خليط، منهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، منهم أهل سوء كامل وأهل خير نادر، وهؤلاء لا حكم لهم لأن الحكم دائما للأبرارية. كلا لما يقضي ما أمره. وهنا انتهت المرحلة الأولى، الأولى الثانية، الأولى والثانية هي بين أصل الإنسان وفيهما نهايته إلى أن يقبر. وبعد أن انتهى الله من طرد آيات النفس رجع وكر إلى آيات الكون، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إن كنت لا تؤمن بعظمتي فيك أنت وعظمتي خلقي لك فانظر إلى ما حولك يا أعمى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يا رب يعني ينظر إلى رغيف الخبز الذي يأكله، افرض أعمى يأكل من غير ما ينظر، أليس هذا هو المراد؟ هذا كلام أهل الهبل والجنون والهوس، إنما فلينظر فليعتبر، يعني فليعتبر الإنسان إلى طعامه كما قال فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليعتبر وليتأمل إلى طعامه. ما قصة الطعام يا ملك يا علام يا رب الأنام؟ ما قصة الطعام الذي تلفت أنظار إليه؟ الآن أصابنا الماء أصب ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا وإخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني إيه؟ كما فرض الله مراحلنا من ساعة النطفة إلى الحياة إلى الموت إلى القبر إلى النشور، كما فعل الله ذلك جاء بالطعام آخر لأنه هو الذي نعيش عليه. ولولا الطعام لأهلك الإنسان، إيه قصة الطعام يا رب؟ قال صببنا الماء صبا، سبحان الله. وهل الماء يصب من السماء صبا؟ هل المطر يعتبر صب؟ ده من رحمة الله أن المطر ينزل رذاذا وقطراته تفرقة، ولو نزل صبا بقدراته الكاملة لأهلك الحرث والنسل ولهدم العمارة الأولى. ولكن لما عبر القرآن بأن صببنا الماء صبا ولم يكن أنزلناه إنزالا؟ راجع العلماء أصحاب العصر الحاضر إلى علم طبقات الأرض كما يزعمون ويدعون، ولكن سبحان الله القرآن فوق الجميع، فزعموا فيما زعموا أن هذه البحار الملح والمحيطات كلها بالاصل كانت السماء لا بالارض, وان الارض لما انفصلت من الشمس نكثت هكذا قطعه ملتهبه جدا جدا مدت كذا من الدهور والسنين وملايين السنين حتى بردت سوءا نوعا وخفت حرارتها. وهناك المياه العلويه جاء الله بفضلها حتى يبرد هذه القشره الارضيه وتصلح لحياه الناس, وقد خلقكم اطوارا. فاذا بهذه البحار التي امسك الله بها فوق صبها صبا على الارض قبل ان يخلق الانسان, وكان الله في استطاعته ان يقول كن فتكون الدنيا, ولكنه اراد ان يعلمنا كيف النشأة. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق, هذا كلام الله في سوره العنكبوت. قل سيروا في الارض فانظروا, حسب الصخور حسب طبقات الارض, فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره. يا سلام. فاما صبت هذه البحار على الارض استقرت في مكانها الان, وهي لازال يتبخر منها الكتل وملايين الاطنان من المياه تصعد في الجو فتكون السحب ثم تحول بوصف الرياح الامطار كما تعلمون, فينزلها الله مطرا خفيفا على الناس يسقي زرعهم ويملا ضرعهم ويحيي حيوانهم وانسانهم وهكذا. صبنا الماء صبا ثم شققنا الارض شق, وانشقاق الارض بعد نزول البحار ومحيط في الازل قبل ان نخلق انشقاق الارض, وهذا شيء غير الاهتزاز. فاذا انزلنا عليها ماء اهتزت ورابت. هناك عند اهتزاز النبات عندنا تصله المياه شيء اخر فسرناه في سوره الحج, اهتزت ولولا التفاعل مع الماء النازل والتربه حتى تنقلب البذره والحبه الى ما قدره الله لها من زرع وحب الى اخر المثل. لما هنا قال ثم شققنا الارض, قال العلماء فعلا كان انشقاقا لا اهتزازا في الاول قبل ان نخلق. الارض كانت خالية من الناس وكانت عبارة عن صخور جبال محضة, فلما صب عليها الله الماء هذا الماء الدافق من البحر والمحيطات من فوق انشقت الارض بفعل هذه القوة, فتغرد هذه الجبال الصغيرة او التلال او الصخور المنشقة, وما زال الله يصب ويصب حتى انفصل من هذه الصخور الارض الخصبة وفيها الطن التي تصلح في حياة الناس. ولهذا قال تعالى أنتم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين, والأيام عند الله غير أيام نحن, أي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال الأرض بعد ذلك دحاها رفع السماء فسواها وأغطى لها وهي دخان, والأرض بعد ذلك دحاها ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هل هذا دخان والأثير والبخار العميق حين انقصت الارض ملتهبه من الشمس الناريه؟ كل هذا اثبته العلم الان, والقران يحكيه منذ 14 قرنا والناس لا يعلمون. فكانت الارض شقا فانبتنا فيها حبه, والحب ما يصلح للحيوان والنبات, حبه وعنبا معروف, وقضبا ما يقضب مره بعد مره كالبرسيم, كالاذره الصغيره للحيوانات كالحشيش, كهذه الخضر التي ناكلها كالجرجير والفجل وغيره, هذا هو المسمى بقبض. وزيتونا ونخلا معروفان, وحدائق وفاكهه وابا, الفاكهه معروف. والاب قال بعض العلماء هو الذي لا ساق له كعيدان القصب وما يطول من غير جذع في الاسفل الا البسيط قد ما يضبط ما يقضبه الحيوان. ولكن عمر رضي الله عنه لما سئل عن القبض أراد أن يفتي ثم قال سبحان الله وتلوى كما تلوى الحية, ثم قال أف لك يا ابن الخطاب ما أسألك أنت وكتاب الله. هو أب سماه الله أبا, فإن كنت يا عمر تجهل معناه فكم جهلت, وهل يضرك أن تلقى الله وأنت جاهل معنى الأب؟ ثم قال فاكلت عمر أم عمر إن أفتى في كتاب الله غير علم, الله اعلم متاعا لكم ولانعامكم, اي ان كل هذه الفواكه والخضر والحبوب والنزوعات تنفعكم وتنفع نواشيكم وبهائمكم متاعا لكم ولما ذكر الله الأنعام هنا، يعني هي التي سنأكل منها نحمل عليها فلنها ركوبهم هنا يأكلوا، فكأن الله قال متاعا لكم، وإنما ضمننا رزق الحيوان لأنكم تعيشون عليه، تركبونه ثم تزرعونه وتأكلونه كالأنعام، البقر والجاموس والإبل والضأن والمعز. انتهت هذه المراحل ولم يبق إلا مرحلتان محرحتين صغيرتين، مرحلتان صغيرتان مجيء القيامة بعد هذا كله، بعد آيات الله في النفس وآياته في الكون، فإذا جاءت الصاخة حتى نفس الكلمة، كلمة الصاخة كلمة عنيفة الجرس وعنيفة الوقع وعنيفة اللفظ على أذن الإنسان، لأنها تعبر عن يوم يسمى الواقعة الحاقة الدمدمة الطامة الكبرى، أسماء غريبة جدا اختارها الله لهذا اليوم لأنه يوم الأهوال، وسميت القيامة بالصاخة لأنها تصخ الآذان أي تضربها بعنف، كما تسمع في وقت واحد فجأة صوت 100,000,000,000 مدفع تضرب مع بعض، هل يستطيع أن يعيش بعدها على هذه الصاخة القوية الصاخة؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يسر المرء من أخيه شيء كان بيحتمي فيه ويحتيه ويحميه وأمه وأبيه، حتى الأم أحن مخلوق في الأرض يسر منها الإنسان وأبوه وصاحبته مرة رزقه وبنيه عياله عياله كلها، كل إنسان يجري لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يكفيه عن النظر وعن التفكر في الريح، أمه تكون موازية له وهو لا يعلم أنها أمه، والأم تنظر لوليها ولا تعلم، بل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بسكارى أو ما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد، كما فصلنا ذلك في سورة الحج التي لا زالوا فيها كل يوم ثلاث من هنا. ثم قال تعالى أخيرا بعد أن قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن قسم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة بالسين لا بالصاد، مسفرة من الإسفار لا من الصفرة، لا المصفر معناه الخجلان المخجل، وهذا السعيد جدار مسفرة، فلان سافر يعني ظهر ظهر، أما إذا أضاء لغيره يسميه مسفر، والليل إذ أدمر والصبح إذا أسفر، أسفر يعني نار هو أولا ثم أنار الناس كلهم وأظهر لهم نور النهار فترى الناس في ضيائه، فهناك وجوه مسفرة أي بلغت من قوة النور الذي أعطاها الله إياه أنها تضيء للناس كلهم بنورها الكشاف، يوم ترى المؤمنين المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيديهم بشراكم اليوم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم إلى آخر هذه الآيات التي بين الله فيها النور، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، مسفرة فقط لا ضاحكة، يا الله كما تظهر النتيجة للطالب وأنه طالع ممتاز طالع الأول على فرقته أو على سنته، كم الفرحة تدخل قلبه وقلب أبيه وأمه ومحبيه وعارفيه، مضحكة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذا هو النوع السعيد الذي استعمل نعم الله بحسن وشكر الله شكرا عمليا، اعملوا آل داود شكرا لم يقل قولوا، وإلا كنا ضحكنا على الله بكلمتين شكر يحمدوا على السبحة 100 و200 قولا ثم يتخلى عنه عملا، لا. النوع الأخير ووجوه يومئذ عليها غبرة، نعوذ بالله من غضب الله، غبرة كلنا يعرف الغبر هو ايه، غبرة تراب مغبر يغبر، وأنتم تنظرون الناس وهم ولا الفعلة وهم يهلون البيوت ولا سائق القطار وهو بيجيب الفحم أيام الفحم أو عمال المناجم وهو طلع الفحم والشوم مسود، لا هذا هذا هو مراتب أخرى أضعاف أضعاف ملايين غبر عليها غبر طبخاتها خطرة والقطر مع الانتماء زي البلح الكرمشة من شد الغلب والرعب طبخاتهم خطرة ما لهم من الله من عاصم كأنها أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة فاضطر الله أفضل جولي عليها قطرة طبخاتها خطرة أولئك هم الكفرة الفجرة كفروا بنعم الله وفجروا مع الناس كفروا بالله وفجروا مع خلق الله أيها الإخوة الفضلاء هذا لم أذكر إلا قطرة من بحر هذا القرآن وإنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن تتلوا كتاب الله على تؤلة وعلى تمهل وعلى تبر فلأن تقرأ آية واحدة تعيدها وتعيدها حتى تنتفع معناها خير ألف مرة من أن تقرأ القرآن كله من غير تبر لا خير في صلاة لا خشوع فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها اللهم اجمع قلوبنا عليك ورد نفوسنا اليك ولا تشغلنا بسواك عنك لا اله الا الله القوي المدين واشهد ان محمدا رسول الله المأمون الامين صلاة الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الأواب سيد الاحباب سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فعبارتنا فيما حولنا هذا الاسبوع تتلخص في كلمات صغيره نختم بها الخطبة ولا بد ان نعي دائما ما حولنا لان نبينا صلى الله عليه وسلم قال وليكن المسلم عارفا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسان فلا بد ان نعرف زماننا المحلي والخارجي حتى نعرف مسار السيارات الهدامه والمبادئ الملحده ونعرف من يخدم الاسلام ومن هو حرب على الاسلام هناك ثلاث اخبار سارة خبر نشر في الأهرام وغيره بأن مجمع البعوث الإسلامية قدم لمجلس الشعب البديل عن ربا البنوك وكانت حجتهم في التلكؤ والتعويض لتنفيذ شريعة الله أنهم إذا عملوا بالشريعة من غير ربا فينهدم الاقتصاد المصرفي وتضر البلد فجاء لهم مجمع البحوث الإسلامية الأزهر بالبديل قال لهم هذا هو البديل وقد طبق فعلا في السعودية ودول الخليج ونجح نجاحا باهرا وهو إسلامي 100% قالوا وهو البديل وقد اقتنع أعضاء مجلس الشعب بهذا البديل 100% وأصبحوا الآن يعلنون والحكومة تعلن بأن خلاص لابد من تطبيق الشريعة ما دمنا قد عثرنا على الحل ما هو البديل؟ البديل انهم يجعلون الاموال في البنوك سواء كانت الافراد لهم او هم دفاع الافراد يعلوها على نظام المضاربه والمضاربه بمعنى ان الاموال التي يدفعها الناس في البنوك يعمل فيها البنك باسم المضاربه ياتي اخر العام ويخرج المصروفات كلها اجل الموظفين والعمال كل ما صرف على هذه الاموال ثم يصف الارباح ثم يخرج نسبة مئوية للمودعين أو المساهمين أو أصحاب السندات نسبة مئوية من الربح لا من رأس المال وإذا جاءت النسبة المئوية وحددت بعد تصفية المصروفات من الربح لا من رأس المال جاءت حلالا لإجماع المسلمين لم يختلف في هذا مذهب من المذاهب وكذلك إذا جاء فرد من الأفراد وأراد أن يقترض من البنك فليقرضه بهذه النسبة أيضا بالنظام المضاربة يقول له خذ طبعا بالضمان الكافي ولكن إذا ربحت أنت من هذا المال الأصل مضمون على كل حال فإذا ربحت من هذا المال فالبنك له نسبة مئوية في الربح فسواء أخذ البنك من الناس أو أعطاهم فإذا صنع نظام المضاربة الإسلامية وكان يأخذه الناس من صافي الربح بعد المصروفات بنسبة مئوية كان هذا حال إجماع الأئمة الأربعة قلنا هذا خبر بشر ولا بد إن شاء الله أننا لأن من يؤمن بالله يهدي قلبه ما دمنا قد عزمنا على الإيمان بالله فلا بد أن يدلنا الله من حيرة وأن يهدينا من جهاد نمرة اثنين خبر مبشر إن حامد محمود وزير الحكم المحل أعلم أن مجلس الشعب على مسؤوليه وأنه لا يبعى مجلس الشعب وأدبوه وقال لهم نظام الدولة الآن أن تسرع بتطبيق الشريعة 100% وهذا شيء انتم قرأتموه وانا قرأت بعض يمنحنا الكلام والتنفيذ، لأننا سمعنا كلام الجزاء من قبل هذا وجاء الأمر عند التنفيذ فهو معوقات. وأنا قلت إن المريض لا ينفعه الكشف عند الدكتور ولا ينفعه أيضا شراء الدواء، لأنه إذا كشف وشخص له الداء وأصر له الدواء واشترى الدواء فعلا ولكن لم يستعمله بقيت العلة، بل حتى لو استعمله خطأ ستزول العلة. فلا بد أن يشخص الداء ويصب الدواء ويشتري الدواء ويستعمل الدواء على وجه الصواب. كذلك الشريعة لا بد أن نعلم أحكام الله ولا بد أن نطبقها تطبيقا عمليا، لا مجرد قرارات مطيات وجواء السلسل للاستهلاك المحلي او لكتب الناس او لامتصاص ربطهم، لا، هذا يعتبر دجل على الناس وهل عن الخطراء خطراء الحكومة اذا ما وعدوا الناس قولا وخالفوهم تطبيقا. في ليلة المعراج شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قوما يخرجون وجوههم بايديه اظافر من النحاس يخدشون به وجوههم، فسأل جبريل عنه قال هؤلاء خطراء الفتنة. يعني ايه؟ يعني كلام معسول، لسان معسل وعمل معسول، كلام حلو ويخدع الجماهير ويتكلم مخدر ثم لا عمل ولا تطبيق. هؤلاء يكسرون الناس ويصرفونهم عن دينهم حتى يصبح الناس لا يثقون باي مخلوق لا حاكم ولا محكوم. خطراء الفتنة، والفتنة منها الصرف عن طريق الله والصد عن سبيله. حكم الخبر الثاني المبشر الثالث المبشر ان نشر في الاهرام برضو انه سكرتير الهيئة المتحدة ارسل اشارات برقيات لاسلكية الى الكائنات العاصرة في السماء، يقول لهم احنا اولين هنا في عرضكم اتفهموا معانا بدل ما تدمرونا. وكان السبب في هذا ايه؟ الاطباق الطائرة، اطباق طائرة واصوات سجلتها الإشارات في الأرض بأن هناك أطباق طائرة تأتي في سرعة البرق وتعطل سفن الفضاء وتعطل أجزاءها ثم تختفي في لمحة في أقل من لحظة ولا يمكن أتحكى بها إنسان. وهذا أمر سهل في الأرجنتين وغيرها، حتى إن هيئة المتحدة اعترفت بأن هذه الأطباق مما يحير، وهذه الأطباق الطائرة لا تدخل في العقل وفي الجروح ده. فلما سألت لهم يا روسيا أنتم أرسلتم أشياء فوق من سفن الفضاء نحن خايفين منه، أنت أمريكا يا بريطانيا يا فرنسا يا الصين؟ أبدا. فاجتمعت هيئة الأمم وكلموا كلفوا السكرتير العام الأمين العام بتاعهم يبعث إشارات بقدر الإمكان بكل اللغات يا إخواني إن كنتوا جايين بجهاز سحرية أو بتبحثوا عشان ناويين على خرابها إحنا مستعدين بس تعالوا اتعرفوا لنا وقلنا على تكونوا ايه واحنا مستعدين نتفاهم. الواقع ان اعتراف الامم الذاتي كلها كلهم بقى ملحد غير ملحد بان هناك اصوات عاليه كائنات عاليه عاقله منظمه ولها اطباق لا يمكن لاي جن يخلقها ولا يعملها، اليس يكون هذا اعترافا منهم بوجود سكان في السماوات؟ الم يقل القران الم يوحى صوت العلماء لان السماء غير خاليه وان هناك سكان لله وملا لله الاعلى وأن لك السماوات تتفطر من فوقهن وأن النبي قال أبطت السماء وحق لها أن تأب خشعت وثقلت بالحمل. قالوا لما يا رسول أبطت؟ قال ما عليها موضوع أربعة أصابع إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده. فهل هذه الأصوات بدأ الله يرسلها تدريجيا لأهل الأرض حتى يؤمنوا؟ إن لم يؤمنوا بالراحة والعلماء والعلم والقرآن بل يؤمن بالقوة، وهو القائل سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لو أنا الحق. ثم قال سيريكم آياته فتعرفونها. هذه مقدمة، ما لم يعترف الكل روسيا وغيرها لأن أصوات عاقلة جدا وأطلق عملية طائرة، وإذا جاءت فإنها تعطل أجلتهم الفضاء وتعطل بإجماع. هذا الشيء لم تذكره روسيا. قال يا روسيا يا ملحدة ايه المادة؟ وعند من صحيح معه المادة بس اللي خلق الإنسان تبعه واجه جنوي ايه دي؟ يقول هذا شيء لا نصرح عن الجنود. ما الججرين وغيره من الشعليين اما لهم قالوا اقتضبتنا كائنات عاقلة في السماء وحية
وأثرت فيها مدة طويلة وحاول ندركها فاختفت فيها ولم نستطع أن يفسرها علمنا. نعم العروس لأن طلق المادة هي معالم روحانيات الروح من أمر ربي وعوز من علم يقل. على كل حال استبشروا خيرا كل من أبدا به الإسلام سيعترف به الأنام إما طوعا وإما كرها ولتعلمن أو بعد حين. أما الأخبار المسيئة والمحزنة فمنها ياسمين الخيام اللي حذرنا منها في مجلس الساحة وآلاف الناس والخطب وقلنا يا بنت المقرئ اتق الله لا تفضحي آلاتي وتفضحي أستاذي وتفضحي العلماء اللي كان أفتاح بالحلم وقالوا لا بصالحة ده هتبدأ بالأسرب وماشية كويس ومختفية مفيش قلنا يا خلق صوت حرام ده حرم الله على المرأة أنها تؤذن وحرام عليها أن تجهر بالتنزية والتكبير وإذا صلت بحضور أجانب بتاخذ صوتها فكيف يحلها الغناء مع بطنطا ثم مطر بطنطا كل هذا يفلح. ثم ظهرت نبوءاتنا وظهر كلامنا الآن فأصبحت تتحلل شيء بشيء ولما رأت الرأي العام تبرأت من أبيه بعد ما جاءت إفراج آتي أثنين الخيام جل اسم الله يروح ثم توقف بعد هذا وجاءت صوتا للإعراب منذ الأمس الأول إذا لها عارية مرض الأسد راح وتعرها والصماطي لازم الصماطي يلحن لها أربع حفلات تتغنيهم خلاص انتهت دخلت رويدا رويدا ثم غرقت في الكفر على الأذان. وهذا شيء ينبهنا فيه أنا الأقول على ياسمين ياسمين لا تبع عند الله جزمة أتكلم على ياسمين أنا أتكلم على بناتنا وعيالنا لا تبع معلش تبهى دلوقتي بكرة تعلم بلس صغيرة خليها تفرح بشبابها إما تجي أول زي ما بيسألون الإخوة بتقول بس ما نخش مع بعض هبقى قلب أتر أبدا اللي ما يجلسش متربين عند أبوها وأمها لا تأمل فيها هذه خدعة لحد الراس رجع في الباس وقال لي اروح لان تجده الاشياء معاها تبكي ده وقلت كلها النهارده عن نسوان هتوفر انت فقبل ما تعقد العقد عقد النجاح اسال واتحرك. واخيرا 77 مسجد منشور النهارده في الجمهوريه وغيرها في حي الخليفه الذهبي وفي الشعريه تحولوا الى مساكن للناس وعطلوا سعي الله يهديهم والخبر بيقول ان النسوان يدخلوها بالحيط مع ان الله حرم على الله الحائط والجنب دخول المسجد وعاملين ستارب كل عيله مع الثانيه بطانيه الحظ ويخشى الرجل والمراه اللي معاها بعد بيت الله يخلف منها بيت الله. انا لا اعلم يعني كيف خال هذا على الشيخ الشعراوي وزير الاوقاف او سامح المسؤول بحجه ان المساكن المساكن عندكم والفلوس عندكم وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات عندها أموال شدة بسد مساجد في شهر واحد سد 100,000 مسكن ولكن يعطيها لنا يستحقها ونسيب الناس بإذن الله معطل ولن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يخلطهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأخيرا خبر المسؤول الثاني شمس الأضرام لما أحس لأن فيه محاكمة له فلتوه وجاي النهاردة بعد ما نجا هو اطمعان في البلد الخارجية جاي النهاردة النهاردة أساس وراء عذب وعذب الإخوان وعذب غيرهم طب وأين هو؟ برة ليه وداها برة؟ هل المخابرات والنظافة العام بس الطرع على بني آدم على الغلابة اللي هنا؟ الجرادين أما العظماء المية العالية المية الصعب العالي أما جماعة الكبار ساعة ما تجي لهم المصيبة ويبدأ الله في الانتقام تهربوه للمجرمين شمس الأضرام يهرب من إليكم دلته معروف وتخصيته معروفة فهوش واحد مجهول حلو لي حالي هيتقمص شخصية أعراب ولا مغربي ولا مشرقي شمس الأضرام لأنه شخصية كبيرة وله عائلاته ومراته ونسوان وشغل وده ده اللي أهلك من كان قبلها إذا سرق فيهم الشريف تركوه الضعيف قطعوه ورفق قالوا أين الله لو أن فاطمة بنتي سرقت لقطعت يدها. واخيرا رايت سؤال يوم السبت الماضي سؤال في قلب جيت اخبار اليوم يقول يا اخوانا الحقونا او دلونا على مين السبب في النفس سخان في يقول محمد فوزي الفريق محمد فوزي رجع كان حرب الجيش قال 100,000 ماتوا من اولادنا 100,000 شهيد قال يقولوا عليهم شهداء في حرب اليمن وفي حرب الخمسين غير الوف الجرحى المشوهين والأنعام إنهم ما كانش بحرب. والله لقد قضوا مظاهرة وهم لا يعرفون أن هناك حربا لأن كانت تحصل لها. وامرأة صرخت في الجريد قالت ما قتل ابني إسرائيل ولا اليمن ما قتلها المجرمين اللي هنا اللي أدخلوا أولادنا الحرب غير تخصيص. هذا كله أمر ينبهنا من غفلتنا ولا بد أن نحاكم هؤلاء أولادنا مطالب وأن نصرخ وأن يقول يا سادات ما دمت قد أعلنت شعار الحرية في التعبير والتفكير والمقال وأغلقت المعتقدات فإن كان هذا كان ماسيا فأمس بعناق هؤلاء وابعث في الدولة فيها سلسة الران قول لها بحكم السير الدينين اضطرب ابعث له أي إذان من عندك ياما قتل الناس ياما قتل الناس ياما حرقة ناس. اسمعنا كم تبادران اللي قلت على كم الصحيح وإن ليه واحد متخيل دول بس دخلوه السجن والله الله ثاني يوم طلعوا ليه عفو صح العيال لما يكون قلبان نسبة كارت ترماي خلاص مين هيسأل عني. اللهم نبئهنا من غفلتنا وأيقظنا من غفلتنا يا أرحم الراحمين وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم عبارة عن وصف لأول طائفة تتشرف بدخول الجنة يوم القيامة أخبر عنها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والبزار بسند رجاله ثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلنا يا رسول الله سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل تدرون أي عباد الله يدخل الجنة أولا؟ قال فردنا عليه وقلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أول عباد الله دخول الجنة هم الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. فيقول الله عز وجل يوم القيامة لمن شاء من ملائكته اذهبوا إلى هؤلاء الناس فحيوهم وسلموا عليهم. فتقول الملائكة يا ربي نحن سكان سماواتك وخيرتك من خلقك أتأمرنا أن نذهب إلى هؤلاء فنحييهم ونسلم عليهم؟ فيقول الله تعالى نعم. فتقول الملائكة لنا فيقول إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكانوا فقراء ومهاجرين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة وتدخل عليهم تحييهم تسلم عليهم كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يرفعه إلى المقام المحمود الذي وعده يوم القيامة وأن يزيده تشريفا وتكريما وتعظيما. أيها المؤمنون هذا حديث مؤثر ينفعنا نفعا كبيرا في بيان أوصاف هؤلاء الذين ستتصرف بهم الجنة أول ما تتصرف. نفسرهم تفسيرا خاطفا سريعا ونحن نمشي على طريقهم. الرسول بيسأل عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة للتعليم هل تدرون أي عباد الله يدخلون الجنة أولا؟ هذا السؤال. فطبعا الصحابة يقولون في السمعون ذلك لأن من أفتى من هذه العلم كان أول الناس دخولا للنار أجراكم على الفتوى أجراكم على النار. فالصحابة لما قال لهم أول ناس هيخش الجنة مين؟ قالوا الله أعلم. قالوا أنا هقول لكم أنا أول عباد الله يدخلون الجنة هم الفقراء خذك من دين المهاجرون الذين صدروا بالصعوب اتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره فيجزى قضاء. خمسه اوصاف بعد ما نجيب بقى الاجر قبل ما نجيب الاجر نشوف ايه دول. اول كلمه الفقراء. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى ذلك ان الفقراء سيستقصون الجنه ويفوزون بها دون عباد الله كلهم؟ يجوز ان اكثر اهل اهل الجنه يجوز ان اكثرهم فعلا من الفقراء لان اسرع الطوائف الى الايمان والاسلام فعلا هم الفقراء واتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا الطبقات الفقيره المسكينه. ما كنت تجد عظيما العظماء الا النوادر كامثال الصديق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ما معظم الاتباع امثال بلال وصهيب وعمار بن ياسر الى اخر هؤلاء الذين نسمع عن سيرتهم وهم الذين كانوا الضحيه فيما قابلوا من قتل وتعذيب وتشريد وهجره. اما العظماء فشغلتهم اموالهم وشغلهم نعيمهم عن الايمان بربهم. ولكن هناك أبنياء شاكرون لا يمكن أبدا في حكمة الله ولا حكمة أن يحرمهم الجنة وإلا فرعنا ذلك أن الإسلام بيحس على الفقر وعلى العوز وعلى خروج اليد من المال تبقى خربة مصر. المرء كلمة أول ما يدخل جنة الفقراء السبب لأن أول ما يدخل جنة الفقراء ما منعش غيرهم. ممكن الأغنياء برضه حيجوا بس هيدخلوا في ربع ثاني. ليه؟ لأن أنتوا عارفين بقى في حساب. الفقير هيتحاسب على إيه؟ قال ربنا مريح العريانين من غير صوم. ريح ما عندوش هدوم الجنة. الفقير لهذا السبب. يدوب كان عايش الكفاف. عايش بالكاد يدوب. فما عندوش وصف يحاسبه ربنا عليه. زي ما جابوا المثل بتاع الراجل التخي المؤمن اللي قعد حوالي 4 أيام من غير اكل هو وعياله ولم يستعن بغير الله. ففي الرابع اليوم الرابع ربنا بعت له شيخ شيخ العالي الصغير. اطلعوا بقى يا اولاد الحكم عن ثمن الصحيح عشان نفحص الشهاده ونخمسه. جه خلاص المونه جت بس عاوزين نطعمها على كل شيء ازاي؟ مع الناس رحايا. قلنا رحايا تقبل كم قرش وتتحملها. فراحوا العيال يدوروا على حد يصدق عليهم برحايا تصحى لهم السعير ما لقوش. الظرف كان معقد. على ما رجعوا لقوا ابوهم مات. الروايه بتقول جايين الناس اللي حسموه. فقال الله تعالى على عبد الرحيم لحتى الشعير اللي قالوا بعد 4 أيام ما طارش الشعير غفرنا غفرنا غفرنا. فإذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول إن أول من يدخل الجنة الفقراء فهذا إنما هو لخفة العبء وخفة الحمل والمسؤولية ليس عشان ربنا عز وجل هيديها الفقراء بس ويحرم منها أبناء. الغني الشاكر خير من الفقير الصابر كما ورد في الحديث. بشرط هذا الشرط هو ربنا اي حد عميل على جنب نجري لا لا طب خذ بدا الحاج الحاج عندك حاج محمد عمر خذ امسك حاج محمد ده الحاج عبد عندك حاج محمد عمر شكر الله له تبرع بكام الاف الجنيهات لنبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الخضراء يشترط الفقير اللي ربنا هيدخله الجنة مع السابقين او اللي يكون مجموعه عالي عشان يخش ارخص درجات في الجنة، اللي يكون فقير عامل يبذل كل ما عنده من طاقات السعي وبذل الاسباب ثم اذا جاءت النتيجة عكس ما يريد يسلم لله، لا يكون فقير متكاسل. يعني نهار حليات العظيم على السواء، والله واحد سحاق من الشارع قابلنا هناك عند اول شارع عماد الدين وانا اسمي من بتوع الحديث، قالوا لا لو سمحت بس انا عاوز توديه لحد الحديث اللي بقى يا اخي يقطعوا عن طبع يا تروح تمشي وتسحب وتروح كمان في تك والساعه طول يحصلك كان يعاونك على المعصيه وصحة زي البن ومرة بالسلامات فيها فلاصة. فلسه هؤلاء الفقراء الذين استغلوا الفقر بتاعهم في استغلال الناس، هؤلاء لا ثواب لهم بل يجب أن نحاربهم، لأنهم قالوا أنهم عملوا وفعلوا وشدوا أجرهم لنفع الله بهم ونفع عنهم. كان سيدنا عمر الله يرضى عنه يمر على العابد في الخلوة يقول له أنت بتسمع لمين؟ يقول قاعد بذكر الله. قال له امال مين بيعولك؟ قال له اخ لي في مزرعته. فضربه بالدرع وقال اخوك في مزرعته اعبد لله منك. اخوك الفلاح اللي بيعمل يزرع ويسقى تعالى قول مينه سد مينه اكثر عباد الله منك انت يا لاعب عاطل قوم. وكان يقول عمر الله يرضى عنه اني ارى الرجل فيعجبني منظره فاذا سالت عن عملي وقالوا فارغ سقط بالنظر بعد ما قلت عطاه لا هذا عنده صحة وقبل العمل يبقى التلحاء بعد شهر، انما العاجز الضعيف او بيبحث عن عمل اسرائيل ده معذور. لا حظ في الصدقه لغني ولا لذي قوه مكتسب. وزي ما قلنا زمان الراجل حظ على ابنه البعد عن الكسل فاداله 400 جنيه وقال لي يا فلان انا عاوز اطمئن في حياتي على عملك وسعيك عشان بعد اموت بس رجعت بالعوز تتعب. قال له حاضر. قال له ورجناهم الوقت كان يعرض ان تقريبا بلد زي الفيوم هي اكل السن رخيص غالي جدا في الشرقيه وفي البلاد دي. قال والله احسن اروح اجيب الغلوك دول سن رخيص واجيب عوز فكرة على أسره إلا أنه في الطريق انقطع عليه اللي هي الحلوة القصد الحق في أثناء الطريق وجد في حتة مفازة زي الصحراء اللي بين الفيوم والقاهرة وجد أسد جاي بعيد فتيقن الموت فاستعصم منه بشجرة توارى في أغصان أبوه بص لقى كأن الله رعد له واعز له بص لقى الاسد جه قرب مني الشجرة وقف واذا به ينزل من فمه قتله كده من لحم فخده كده تكون فخده غزاله حاجه من الاسبوع يصب في الجبال امام ثعلب اعمى مقعد ثعلب اعمى مقعد مسلوب الاسد جايبه اكله الواد يبص لفوق خايف لما راى المنظر قال يا سلام لن نرى في الوقت حد النمر الثعلب سبعه وكان وعاف الاكل يعني خلاص اتخيل عنه راح الاسد سايل بمخلبه الحته اللي فاضله ومشي كانه انسان بياكل الدنيا. فالولد بعد ما كان خايف حصل عنده ثقه غريبه قال والله اذا سبحان القادر الرزاق ما من دابه في الارض الا على الله رزقها. اخويا بدا عنده اسلام ما يقطع الدنيا على اللي يشتغل فيها والله من رايك. رجع لابوه رمى في حجر الفلوس قال له خذ الارزاع الخلاق العياد. قال له يا راجل جزر ايمانك بالله اجل من ليه؟ قال له تعالى شوف وجدت كذا وكذا. قال له على اقصى الحق. قال له وما عجبك بها؟ ايه يعني عجبك بها؟ قال له يسر انت كمان من دايس اسد يدي تاكل ثعلب اقعد ما كانش بدا معاك كده اهم كلمه فتح مش عارف ليه انا بعت له دلوقتي الاثناء اعمق العزفة اللي لها بقى ضامن رزق حتى للثعلب. قال لي انا ادعوني ما بعتك عشان تشتغل او تشتغل جبن، اكنت اجهل ان الله رزقك؟ قال له مالي؟ قال لي انا قاري القران يا ابني قبلك قبل امك ما اتجوزت خلفت. انا اعلم ان الله رزقك، انما رزقك بالمباشره ولا للسعي والاسباب؟ هذا الواد يتنبه شويه. قال يعني الحنفيه قدامي لم امد يدي اليها بفتحتها حتنزل الميه وهي لابد امد يدي. قال لابد بدي. قال له هو ربنا رزقك، ما نزلش ميه ما عارف ربنا انا عطشان، ما فتحت الميه هو ليه؟ قال لا لابد من مد اليد. هل الفلاح يقدر يزرع غيطه بالتوكل ولا بالعمل؟ قال له بالعمل. قال يا رب ازرع بالنيابه عني ام نحن الزارعون؟ قال له اذا انت زارع روح ازرع مالك احرطها وازرعها. قال لا ما ينفع. قال له العيان لو مرض؟ قال لابد رب يروح الدكتور. قال له انا بعطيك الجسم يعني جسام الاسلام، انما هو رزقه والله هيرزق الكافر المؤمن والعامل والعاطل، بس العاطل هيجيله اللغه بتاعته بجله يعني جاي على اثريه، والعامل هيكون هيعز. قال له ونفس المثل اللي جايبه لي وجايبها لي حضرتك، ليه ربنا سخر الاسد للثعلب؟ قال له انه اعمق. قال له وان بعتك عشان كده، يعني بعتك عشان تشتغل وتكذب حتى تكون اسدا ياكل الثعالب من فضلك، ولا تنتظر حتى تكون ثعلبا حتى تاكل من فضلك الاسود. يعني بعتك بعد تبقى الاسد اللي شبع واكل غيره نفع وانتفع. قال مش عاوز الثعلب الاعمى، يقول يا رب ابعت حد، لو كل حيوان الثعلب كان والاسد كان فرق كبير. اليد العليا خير من هذه السفلى، اتوحد الله اليد من الجدي احسن من تحت، لان الجدي فوق خد ودخل تحت. طيب فقراء المهاجرون دول طبعا بيهاجروا سرير الكرامه والعزه وتبليغ العزه، يعني واحد راح بلد تاني عشان ينشر علم الله ودين الله، طلع الناس راح بلد تاني ان شاء الله يكون اليوم ان شاء الله يكون مدهون الجميل ارض الرشيد. ادام سبت بلدك اللي انت فيها باسم انك تنشر العلم او تطلب العلم، سواء كنت هتطلبه او تؤديه او تنصب اخا لك مظلوما او عشان الدين بتاعك تتقلد سمجه، وبلد تانية فيها الاقامة بتاع الحدود، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض ولو رغم انت ايه وسع يجد الخير وبيت ربنا يجده. طيب سافر ففي الاسفار خمس فوائد: تجنب هم واكتساب معيشته وعلم واداب وصحبه مجلس. فهل المهاجرين في سبيل الله كفر؟ في بعض الاخوه بيعتذروا يقول يعني لو رحت البلاد العربيه عشان يمكن لان حد جاي او ولد زعلانين من حاله الحرام، او عمل زي الولد اللي كان في الثعلب وجه رجع ثاني من خيبته. عدم التفقه في الدين غلط. من قال لك ان طلب العيش حرام؟ وقال معنى التوكل على الله ان تقعد في بلد الفقر هنا والعمصبه وفرصه لو بتحرق؟ طب ما انت ما تقعد هنا وتحرقها، ما انت بتقعد برضه غصب عليك هتحابس دول هتحابس في عرضك وطولك، هناك هتاكلها العز، هنا هتاكلها الذله. والروايه بتقول نصف رغيف مشبع لمن عقل، فالذل يا هذا لماذا يحتمل؟ نصف رغيف يشبع، الله يلعن الذل. والحديث يقول ما قدر لماضي غيث ان ينضغه فلا بد ان ينضغه، ويحك كله بعز فان الامور تجري من قدر الله. اللي مقدر لبؤك حيجيلك. بقول لو ركب ابن ادم الريح هربا من رزقه لركب الرزق البرق وادركه حتى يقع في جبل. فان جاءت التوكل احنا متوكلين، بس اسعى اسعى في الاسباب ثم اعتمد على رب الارباب. اعمل عليك الفتح عندك فرصه توكل على الله. تيجي بقى تقول يا رب الفقر الفقر يعني فتحت لك فرصه وانت ما ردتش، فتحت لك حاجتين وانت ما ردتش تمشي ايدك، اعمل لك ايه؟ عبد الله كمان بقك. طيب تسد به الثغور. الثغور معناها الحدود، يعني الثغر معناها يعني منفذ بيننا وبين العدو، يعني افرض السين اللي تحت مفتوحه مفيش حدود امن الان، لسه المساله معلقه ممكن اي واحد يجري من هناك ومن هنا. دي بيسموها الصرف. فوقوف الجند بخارص نية على هذه الثغور عشان يحميها وعشان يحصها من العدو يهجم فجأة، لعند الله يخلي صاحبها من ضمن لدخول الجنة رقم واحد، مما يزيد مجموع الدرجات والحسنات سد الثغور. سدها يعني حمايتها وصونها، خصوصا الموارد كالبحار، لان كل بحار سهل ممكن يجي في اي صراع، سفينه صراعيه او زورق او لانش نهري ويتسلل البلاد من غير ما نعرف، او في طياره ويجي بروشته، فلا بد من التلفه وفتح العين واليقظه. ومن سهر ليله يحرس المسلمين على فرع من شغلهم كان له مثل اجر من خلفه من كل المسلمين صلاتهم وصيامهم. يا سلام، ازاي بتوع البحريه والبريه والجويه كل واحد يحرس، وانت برضه ما تقعد بيتك وتحرس دين الله. قالت مقال ملحد سمعت اغنيه فاحشه ثاني يوم بتقعد كتب تيجي تبلغ عبد اللطيف وتبلغ وتبعت جواب لرئيس الجمهوريه وتبعت جواب لوزير الاعلام تبعت جواب لرئيس الشعب وتقول لهم يا ناس اتقوا الله لقد طال العصاه واسلم الكفره وانتم لسه غرقانين في النهر والخرطوم بس وحجتك معاك معاك الدليل ده ينسب كيف ينسب هذا او يزاح هذا. هذا يعتبر حراسه منك للدين، ويقول لك اجر المسلمين كلهم اللي انت تحفظ منهم. طيب وتتقى عليهم المجال. الوصف الرابع الاخير قبل الاخير المجال يعني تضيف صاحب الجاي فلما يجي لك يقول لك يا فلان فك يا ربي الله يفكرك يا ابني والله انا محتاج ال 10 جنيه راجل لحد اخر الشهر 10 15 بس تكون انت واثق منه مع انه فعلا مكروب وصادق صادق فعلا وطوب. ما هو الدجال انما دجال انت لو اديته انت العاصي. لو واحد دجال نفاس وهياخد عشان يسر ويسر ونسوان والربا والقمار يبقى انت عاصي عند الله اذا ساعدته على الضلال. ما واحد انت فاهم انه مؤمن وصادق الوعد ومكروب الحق. من فرج عن المسلم القربه من قرب الدنيا فرج الله عليه قربه من قرب الاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. تتخذ عليهم المكاره فارس كده فارس ربنا خصصتم لفك كرب الناس. كان هناك واحد عين عنده 100 جنيه في البيت يقول يا ربي حرمتها على نفسي واحللتها لعبادك. بنحب يسترف يسترف في الصدقه لان السلف تواب عند الله اكثر من الصدقه. لان الصدقه انت لو اديتوش هيديه غيرك ما تحصل مرء نفسه. انما الصدقه القرض ما بيجيش واحد يديله للسلف الا وطلع روح من حرجعها ولو حرجعها هياخد ليه الا اذا جابوا الصدقه. ولهذا ليس ان اراد الرسول شق عليه السلام فوق باب الجنه الصدقه 10 حسنات القرض 18 18. فقال صلى الله عليه وسلم يجب الاسماء الصدقه تقل عن القرض 8 درجات. قال لا المصدق يسال وعنده غيره الفقير يعني عنده وهو عدت بيه ومش خلاص يبقى عنده 100,000 جنيه ولا او خلاص قاعد وظف عن مهنه اعتذر عليك. انما القرض مين حيمد ايده الا اذا كان مضطر؟ قال له مظبوط. تعال ال 100 جنيه عنده يوم يجي جاره يقول له انا عاوز 5 جنيه والله يا ابني عندك الصندوق الوزيع خده منك بس عاوز 10 عندك الصندوق عاوز 100 على ما خده منك ما انتوا عارفين دول مش بتوعي دول بتوع الناس فانا هياخرهم منكم بعد ما يسرق يبقى حرام عليك. يعني كانه الان هيبقى كل المسلمين ضده يقول ايه يا مثال والله ما هو مالي ده مالي المتروك. فالناس بقى مش اعتادوا يعني جه واحد مره لفظ منه 100 جنيه وقال له اجيبهم على شهر جه ما جاش غير راحت حاسه فانتو قال كل نفسي وجه يقول قال له اديني 5 جنيه قال له فين؟ ما هو الصندوق خر في عهدك الميمون وعلى ايدك الحلوه خر الصندوق لو كنت جبتها كانت فندق بيتك. ما اخلفت الوعد فاغضبت الله وخربت بيت المخلوق. طيب نمره 5 لفضله يموت احدهم وحاجته من صدره ما يجب قضاء. ودي مهمه جدا دي, ودي صحيح علامه المؤمن فيه فارق صماع على نفس الجد. والله لا يمكن ادم اصريت لابد ادم عزم ولا غلط, ده تاله نوع من ادعاء الالوهيه. الرب بس هو اللي يكون ذاته, لأن كل واحد منا ضعيف. الإيمان السليم يقول رب العزة يقول له أنا مش حاجة صارت كلها, إيه رأيك؟ أنت الآن زي إن كل واحد عنده عصيب وكل يوم سحب من البنك سحب حاجة يوم يخلص. البنك ما يقول له أنت بتصرف اليوم قد إيه؟ بصرف جنيه. فيجي الواد يسحب من البنك يجي يقول البنك يقول له أخويا سرقت إيه فلوس, شو اللي يخلع عندك دم؟ أنت تبقى لحق يا ابن عكس يعني كده بطلعتك. أنت مضيق عشان إيدهم. فيقعد يتكلم الريال في الشهر بستة جنيه في السنة ب72 جنيه حلوين, يجي آخر السنة يعني 76 جنيه, تلاقي هاي في العيال كسوة وأكل وشرب ويجيب حاجات ليه؟ وصف. فالمؤمن السليم وما بيحبه قل يا رب اعمل كذا ويدعي الملك اديله نص الطلب وخاله نص الثاني الآخر, أعطوه نصف الطلب وادخله النصف الآخر ليوم القيامة ليوم الأهوال دي كلها أبقى أدلوا بها أمنا وإيمانا لا يحزنهم الفزع الأكبر. في الواحد عندي طالب مثلا يا رب زوجة طيبة وعيال صالحين ومال وفير, ثم ربنا يدلوا زوجة صالحة إنها مجاز العيال مشغل مجاز الفلوس فقر لك حتى في زي طول العمر يا رب عيني ليس حتى عمية يقول لا طب لا لما انت سيد له الكفر وفقر بالعشرين عيني الهانس انت لا تعرفون وصفته هو ان من عباد من لا يصلحه الا العقل ولو اعطته الذريه لفسد حاله, ومن عباد من لا يصلحه الا المرض ولو صححت جسمه لفسد حاله, ومن عباد من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله, ان الانسان لا يطغى الله استغنى. فانا عليم بما يصلح عبادي فعال ما اريد. اللي مش واخد باله يبليك صبر يقول يعني ايه يا رب ما ايه بنصر الرسول تعمل كده عبد عينك والشياطين عمالة هيفر ويكفر يعني قلب على اخرين واللي ربنا ثبته لا يا رب هو عند الله خير وابقى طبعا عند الله ايه لدرجة ان ده ناس يخبرنا عنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من اهل العافية هيتمنى يوم القيامة ان الله كان في الدنيا خرب جسمهم بالمقاليد ونشر جسمهم بالنساء, يا ريت ربنا قرب جسمنا للمقاليد ونشرها من المشيئة وأطعمه وخلى البلاء لازم ليه؟ من ساعة ما يشوفوا الأوسمة والناشين بتوزع على أهل البلاء الصابرين, فعما ربنا يدعوهم بيتهم وكفاءة وجوائز بها السلام وإحنا محرومين حتى من في جنة دول درجات عليا ليه؟ بما صبر زي ما ربنا قال عن سيدنا أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يا سلام قلت لكم على صاحب الكشاف الأعظم في وسط القبور والناس حواليه شمع 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 فرأى الرؤية قال هذا اشمعنى كل دول شمع صغير وده كشاف, قال هذا كان أكثرهم بلاء وأعظمهم صبرا فأعطاه الله نورا على نور يموت أحدهم وحيفر. ايه اللي يحصل دول؟ قال يجوا بالقيامة ربنا يقول الملائكة روحوا ينزههم اللي على بعضهم دول اللي مميزين حيوهم وسلموا عليهم. يقول احنا يا رب احنا الملائكة احنا في كل سنواتك احنا خيرك من خلقك نروح دول. قال هو انتوا عارفين دول مين؟ دول عبادي كانوا يوحدونني لا يشتدوا فيه شيئا فكانت تدلوه الصعود تخضع لهم المكاره تتخذ لهم المكاره ومات احدهم وحالته في صدره فهل لا قضاء. فاذا سمعت الملائكه هذا التخرير من العزيز القدير اسرعوا الى هؤلاء حزب الرحمن وحيوهم وسلموا عليهم كما قال تعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم واستفضلوا ونعم عفو الدار. اللهم انفعنا بما سمعنا واجعله حجه لنا عليهم. قولوا استغفر الله العظيم تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.